بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في أداة الشرط. قلنا فيما سبق بأنه سيأتي إن شاء الله البحث في الحلقة الثانية عن بحث المفاهيم، وهناك سنتعرض إلى جملة من الجمل التي ادعي أن لها مفهوما، من قبيل الجملة الشرطية أو جملة الغاية أو جملة الوصف ونحو ذلك من الجمل. ومرادهم من المفهوم ذكرنا فيما سبق بأن المفهوم المصطلح في علم الأصول يختلف عن المفهوم المصطلح في علم المنطق أو النحو، والفروق فيما بينها إن شاء الله سيأتي في دراسة أخرى. ولكن بنحو الإجمال نقول بأن الجملة تارة يكون له مدلولا مباشرا وإيجابيا كما يعبر المصنف، فهذا يسمى منطوقا، وأخرى يكون لها مدلول، وأخرى يكون للجملة مدلول إيجاب، وأخرى يكون للجملة مدلول غير مباشر وهو سلبي ونعبر عنه بالمفهوم. فمثلا إذا قال المولى إذا زالت الشمس فصلي، فهنا هذه الجملة جملة شرطية، يعني توجد عندنا أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط أو جزاء الشرط. الأداة هي إذا، وجملة الشرط وفعل الشرط هو زالت الشمس، فصلي هو جواب الشرط وجزاء الشرط. من خلال هذه الجملة نستفيد أن الصلاة تجب عند زوال الشمس، وهو مدلول إيجابي للجملة، ويستفاد مباشرة من نفس مداليل هذه الكلمات وهذه الجملة. ومن هنا قلنا بأن جملة الشرط يكون لها مدلول مباشر وإيجابي وهو المنطوق، أي وجوب الصلاة عند زوال الشمس. ولكن هذه الجملة لها أيضا مدلول آخر وهو مدلول غير مباشر ويسمى مدلولا سلبيا، يعني لا تجب الصلاة عند عدم زوال الشمس، وهذا ما يعبر عنه المصنف بأنه مدلول سلبي. أنتم تعلمون كما تقدم البحث فيما سبق بأن الجملة الواحدة، أي التي فيها هيئة تامة لا هيئة ناقصة، نسبة تامة لا نسبة ناقصة، هي تلك الجملة التي يصح السكوت عليها من قبل السامع، يعني إذا سمع السامع المفيد عالمون، فهذه الجملة جملة تامة يصح السكوت عليها، أي النسبة فيها نسبة غير اندماجية بالنحو الذي بينا الكلام فيما سبق. ولكن الجملة الشرطية نجد أنها مركبة من جملتين، إحداهما فعل الشرط والثانية جواب الشرط وجزاء الشرط، بالنحو الذي يتشكل من الجملتين معا جملة الشرط، وهذا معناه أنه إذا وجدت إحدى الجملتين دون الأخرى فالنسبة تكون نسبة ناقصة لا نسبة تامة. فلكي تكون النسبة تامة في الجملة الشرطية لا بد من وجود جملة الشرط وجملة الجزاء الذي هو جواب الشرط. إذن أداة الشرط تربط بين جملتين بالنحو الذي يكون يتكون من مجموعهما جملة تامة وهيئة ونسبة تامة، من قبيل عندما مثلنا المفيد عالم، تلك جملة تامة ونسبة تامة. أداة الشرط تربط بين جملتين، هنا كان الربط بين كلمتين، هنا الربط يكون بين جملتين، ومن مجموعهما تتشكل عندنا جملة تامة وهيئة تامة. قال أداة الشرط في صفحة 122، قال أداة الشرط مثالها إذا في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، هذا لإفادة الوجوب، يعني مثال لإفادة الوجوب، ومثال آخر لإفادة الحرمة، قال وإذا أحرمت للحج فلا تتطيب. وتسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط بجملة شرطية، وهي أي الجملة الشرطية تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة الشرط، بالنحو الذي بيناه فيما سبق بأن الجملة إذا كانت توجد فيها أداة الشرط فإنها تحول الجملة التامة إلى جملة ناقصة، ولا يمكن أن تتكون جملة تامة إذا كانت أداة الشرط موجودة، لا يمكن أن تتكون جملة تامة إلا من جملتين أداة الشرط تربط بينهما، فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى، كما في قولنا المفيد عالم وعلي إمام، نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحملية أو ربط المحمول بالموضوع. وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، وهما جملة الشرط وجملة الجزاء، وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الذي جاء من أداة الشرط، تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة يحسن السكوت عليها إلى جملة ناقصة لا يحسن السكوت عليها، يعني تتحول من هيئة تامة ونسبة تامة إلى نسبة ناقصة إلى جملة ناقصة، وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها المتشكلة من جملة الشرط وجملة الجزاء. وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال الأول في قولنا إذا زالت الشمس هو زوال الشمس، وفي المثال الثاني أن جملة الشرط هو الإحرام للحاج. وأما المشروط الذي هو الجزاء في الجملة الأولى، المشروط هو الصلاة أي وجوب الصلاة، والمشروط في الجملة الثانية هو حرمة التطيب، باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق أن صيغة الأمر دالة على الوجوب، فصلي توجد فيها صيغة الأمر وهي إفعال، فإذا يكون الجزاء في الجملة الأولى هو وجوب الصلاة، وفي الجملة الثانية الجزاء هو حرمة التطيب. قال وأما المشروط فهو مدلول جملة صلي وجملة لا تتطيب، ولما كان مدلول صلي بوصفه صيغة أمر هو الوجوب، ومدلول لا تتطيب بوصفه صيغة نهي هو الحرمة، كما تقدم في بحث صيغة الأمر وصيغة النهي، فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة أي الحكم الشرعي. إلى هنا يتضح لنا بأن المشروط الذي هو الجزاء هو نفس الحكم، يعني وجوب الصلاة مقيد بزوال الشمس، وحرمة التطيب مقيدة ماذا؟ بالإحرام للحاج، يعني إذا أحرمت فلا يجوز لك أن تتطيب، إذا زالت الشمس فتجب عليك الصلاة. إذن هذا القيد سواء في الجملة الأولى أو في الجملة الثانية هو قيد للحكم الشرعي لا لمتعلق الحكم الشرعي. إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة أنه توجد عندنا اصطلاحات ثلاث، الاصطلاح الأول هو الحكم، الاصطلاح الثاني هو متعلق الحكم، الاصطلاح الثالث هو متعلق المتعلق أو ما يعبر عنه بموضوع الحكم. يعني عندما يقول المولى تجب الصلاة على المكلف، هنا يوجد عندنا حكم وهو الوجوب، ويوجد عندنا متعلق لهذا الحكم وهو الصلاة. وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة أو الصوم أو الحج ونحو ذلك. فالصلاة هو متعلق هذا الحكم الشرعي الذي هو الوجوب، وهذا المتعلق يحتاج إلى موضوع، إلى مكلف، إلى شيء يقوم به ويفعل ذلك الفعل، وهو الموضوع الذي هو المكلف في المثال. فهنا قيد زوال الشمس أو قيد الإحرام للحج، هذا قيد لماذا؟ قيد للحكم أو قيد لمتعلق الحكم؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أنه قيد لنفس الحكم، يعني لا وجوب للصلاة قبل زوال الشمس، يعني لا حكم بالوجوب قبل زوال الشمس، ولا حكم بحرمة التطيب قبل الإحرام للحاج. ومن هنا قال فنعرف أن المشروط الذي هو الجزاء هو الوجوب أو الحرمة، أي نفس الحكم الشرعي. ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس كما في الجملة الأولى أو بالإحرام للحاج كما في الجملة الثانية، أن ذلك الحكم الشرعي مرتبط بالزوال أو مرتبط بالإحرام ومقيد بذلك. ومن هنا تتطبق القاعدة المعروفة أن المقيد ينتفي إذا انتفى قيده، وأن المشروط ينتفي إذا انتفى شرطه. المشروط كان وجوب الصلاة، كان مشروطا بماذا؟ بزوال الشمس. فإذا انتفى زوال الشمس، يعني لم يتحقق الزوال، إذا لا يتحقق الحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة أيضا. وكذلك في مثال إذا أحرمت للحج فلا تتطيب. وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على ماذا؟ أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء ذلك الشرط، لأن ذلك نتيجة لدلالتها، أي أداة الشرط، على تقييد الحكم الشرعي الذي هو وجوب الصلاة أو حرمة التطيب، وجعل الحكم الشرعي مشروطا بذلك الشرط الذي ذكر في جملة الشرط. فيدل قولنا إذا زالت الشمس فصلي على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، ويدل قولنا إذا أحرمت للحج فلا تتطيب على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحاج. وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين، أحدهما مدلول إيجابي ومباشر، وهذا ما يسمى بالمنطوق الذي نستفيده من نفس الكلمات، وأخرى مدلول سلبي وغير مباشر نستفيده من ماذا؟ من ربط هذا المشروط أو الجزاء بماذا؟ بذلك الشرط. أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وهذا ما يستفاد من منطوق الجملة. ولها مدلول سلبي وهو انتفاء الجزاء الذي هو الوجوب أو الحرمة عند انتفاء الشرط الذي هو زوال الشمس أو عدم الإحرام للحاج. ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة لأنه يستفاد مباشرة من نفس الجملة، والمدلول السلبي يسمى مفهوما. ومن هنا قال وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي الذي ذكرناه يقال عنه في العرف الأصولي أن هذه الجملة لها مفهومون. إذن كل جملة في اللغة يستفاد منها ذلك المدلول السلبي، يعبر عنه في علم الأصول أن لها مفهومان، أن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم أو ذات مفهومين. من هنا نجد أن بعض الأصوليين قال بأن هناك قاعدة عامة في إفادة المفهوم، وهو أنه إذا كان الحكم الشرعي مقيدا، إذا كان الحكم الشرعي محددا بتحديد أو بقيد معين، وبانتفائه كان ينتفي ذلك الحكم الشرعي، يظهر أن الجملات لها مفهوم كما في أدوات الشرط. فإن المشروط أو الجزاء الذي هو تصلي أو لا تتطيب، هذا نفس الحكم الشرعي مقيد بقيد، في المثال الأول مقيد بزوال الشمس، في المثال الثاني مقيد بالإحرام للحاج. فإذا كان الحكم مقيدا وبانتفاء ذلك القيد ينتفي المقيد والحكم، إذن يظهر أن الجملة مفهوم. قال: وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي الذي هو المفهوم في اللغة، فقال: إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديد الحكم وتحديده لها مدلولها سلبي، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم، وهذا واضح من المثالين المتقدمين. وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة. لماذا؟ لأنها تحدد الحكم الشرعي كوجوب الصلاة بحد وهو زوال الشمس، إذن بانتفائه وعدم تحقق زوال الشمس لا يوجد هناك حكم شرعي وهو وجوب الصلاة، لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط، أي أن أداة الشرط تدل على تحديد الحكم بالشرط. هذه القاعدة أيضا ادعي أن لها مصاديق أخرى، ومن مصاديقها جملة الغاية. فمثلا لو قال المولى: صم حتى تغيب الشمس، فهنا يوجد عندنا حكم شرعي وهو وجوب الصوم، ولكن هذا الحكم الشرعي ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بقيد وهو إلى أن تغيب الشمس. إذن ما بعد تحقق الغاية وهو مغيب الشمس، إذن لا يوجد هناك حكم شرعي وهو وجوب الصوم. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الحكم وهو وجوب الصوم قد قيد في لسان الدليل بقيد، فإذا انتفى ذلك القيد ينتفي ذلك الحكم أيضا. ولهذا قال: ومن مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية، حين تقول مثلا: صم حتى تغيب الشمس، فإن صم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، يعني توجد فيه ماذا؟ يوجد فيه صيغة فعل الأمر الدالة على الوجوب كما تقدم. وقد دلت حتى التي هي أداة الغاية، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب المستفاد من قولنا صم، الذي تدل عليه صيغة الأمر ومعنى كونه غاية له. ما معنى أن الحكم مغيى بهذه الغاية؟ يعني أن الحكم تنتهي فاعليته عند تحقق هذه الغاية. ومعنى كون الحكم ومعنى كون هذا غاية له، أي للحكم، تقييد الحكم بهذه الغاية، فيدل على انتفاء، أي هذه الأداة فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس. وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم. ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية. هنا لو قال قائل أنه في قولنا أكرم الفقير العادل، هنا أيضا وجوب الإكرام ينتفي عن الفقير غير العادل. لماذا؟ باعتبار أن الآمر إذا قال أكرم الفقير العادل، إذن الفقير غير العادل لا يجب إكرامه. هنا أيضا يستفاد منه مثلا قد يقال المفهوم، مع أنه لا توجد هناك لا أداة شرط ولا أداة غاية وغير ذلك من الأدوات. فالجواب على ذلك نقول أننا ذكرنا فيما سبق بأنه تارة أن القيد يكون قيدا للحكم، وأخرى أن القيد يكون قيدا للموضوع. فإذا كان القيد قيدا للحكم فتدل الجملة على المفهوم، أي ذلك المدلول السلبي. أما إذا كان القيد قيدا لموضوع الحكم فهذا لا يؤدي إلى إفادة المفهوم وذلك المدلول السلبي. إن قال قائل إذن ما الفرق بين هذه الجملة من قول من قبيل قولنا أكرم الفقير العادل وجملة إذا زالت الشمس فصلي؟ نقول الفرق فيما بينهما إن شاء الله سيأتي في محله من الحلقة الثانية، من أن المنفية في الجملة الشرطية هو السنخ الحكم وطبيعي الحكم، بخلاف المنفي في الجملة الوصفية، فإن المنفية هو شخص الحكم لا سنخ الحكم وطبيعيه. والفرق فيما بينهما إن شاء الله موكول إلى دراسة أخرى. فلهذا قال: وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل فلا يدل القيد هنا على أن غير العادل لا يجب إكرامه، لأن هذا القيد وهو العادل ليس قيدا للحكم الذي هو وجوب الإكرام المستفاد من صيغة الأمر، بل هذا القيد هو وصف للفقير وقيد للفقير، والفقير هو موضوع الحكم لا أنه نفس الحكم. ونحن قلنا أن المفهوم إنما يستفاد، أي ذلك المدلول السلبي إنما يستفاد إذا كان القيد قيدا للحكم لا أن يكون قيدا لموضوع الحكم، والفقير هو موضوع الحكم لا نفس الحكم. وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة وإنما يرتبط بموضوعه فلا دلالة له على المفهوم، أي لا دلالة لذلك القيد على المفهوم. ومن هنا يقال أنه لا مفهوم للجملة الوصفية، طبعا بنحو الموجبة الكلية كما سيأتي بحثه إن شاء الله فيما بعد، ولكن بنحو الموجبة الجزئية الجملة الوصفية لها مفهوم. ومن هنا يقال أنه لا مفهوم للوصف، ويراد به أي بقولهم لا مفهوم للوصف ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال، باعتبار أنه قيد للموضوع لا أنه قيد للحكم. إلى هنا انتهينا من جملة من البحوث اللغوية المرتبطة بأداة الشرط ونحو ذلك والعموم والإطلاق ونحو ذلك من البحوث التي تقدم الكلام عنها. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو بحث مهم أيضا. تتذكرون أننا قلنا في أول تقسيم بحوث علم الأصول أن علم الأصول ينقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول هو الدليل الشرعي، والقسم الثاني هي الأصول العملية. وقلنا أن الدليل الشرعي أيضا ينقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. والدليل الشرعي اللفظي قلنا توجد فيه بحوث ثلاثة وأقسام ثلاثة. القسم الأول فيما يرتبط بالدلالة وقد تقدم الكلام عنه، والقسم الثاني فيما يرتبط بحجية الظهور، والقسم الثالث فيما يرتبط بإثبات الظهور. إلى هنا انتهينا من القسم الأول وهو الدليل الشرعي اللفظي الذي يرتبط بالدلالة. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الآخر وهو الدليل الشرعي اللفظي الذي يرتبط بحجية الظهور. ومن هنا قال المصنف قدس سره: الدليل الشرعي أولا، الدليل الشرعي باعتبار أننا قسمنا علم الأصول إلى قسمين، الدليل والأصل العملي، وقسمنا الدليل إلى الدليل الشرعي والدليل غير الشرعي أي الدليل اللفظي، وقسمنا الدليل الشرعي إلى الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي الذي هو التقرير أو الفعل كما سيأتي البحث عنه بعد ذلك. والدليل الشرعي اللفظي قلنا توجد فيه بحوث ثلاثة: البحث الأول فيما يرتبط بالدلالة، البحث الثاني فيما يرتبط بحجية الظهور، البحث الثالث فيما يرتبط بإثبات الصدور. إلى هنا انتهينا من القسم الأول وهو بحث الدلالة. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو حجية الظهور. الدليل الشرعي، الدليل الشرعي اللفظي حجية الظهور. قال: إذا واجهنا دليلا شرعيا من الأدلة من قبيل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، أو إذا قال المولى: أوفوا بالعقود، أو إذا قال الله: أحل الله البيع وحرم الربا، ونحو ذلك من الأدلة الشرعية. إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب. تتذكرون أننا في بحث الدلالة قلنا أن الدلالة تارة دلالة تصورية وأخرى دلالة تصديقية، وقلنا أن الدلالة التصورية هي محصول عملية الوضع، يعني إذا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى هنا تحصل دلالة تصورية من خلال سماع هذا اللفظ، يتبادر ذهن السامع إلى المعنى، أعم من أن يكون مصدر هذا التلفظ ومصدر هذا الصوت إنسان لافظ ذو شعور أو لم يكن له شعور كاصطكاك حجرين كما مثلنا له فيما سبق. وأخرى قلنا أن الدلالة دلالة تصديقية لا دلالة تصورية، وقلنا أن هذه الدلالة إنما تستفاد من حال المتكلم، وقسمناها فيما سبق إلى دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية بالنحو الذي تقدم تفصيله فيما سبق. ومن هنا يقول المصنف: إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، بل لا بد أن نفسر ذلك الدليل بالنسبة إلى مدلوله التصديقي. يعني ماذا؟ يعني لا بد أن نعرف ماذا أراد الشارع من هذه الجملة ومن هذا الدليل. يعني لا يكفينا أن نعرف الدلالة التصورية لهذه الجملة، الدلالة التصورية لمفردات هذه الجملة التركيبية، ولكن لا بد أن نعرف من خلال هذا الدليل الشرعي ما هو مراد الشارع من هذا الدليل الشرعي، أي ما هو مراده بالدلالة التصديقية لا مراده فيما يرتبط بالدلالة التصورية. فلهذا قال: لنعرف ماذا أراد الشارع بهذا الدليل. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ الذي جاء في ذلك الدليل الشرعي صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، ومن هنا فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم من ذلك الدليل؟ إذن هنا هذا البحث معقود لهذه الجهة، وهي أنه الكلام له دلالة تصورية وله دلالة تصديقية بالنحو الذي بينا. ونحن إذا جاءنا دليل من الشارع لا يكفي أن نعرف المدلول التصوري لذلك الكلام، وإنما لا بد أن نفهم المدلول التصديقي. لماذا؟ باعتبار أنه في كثير من الأحيان نجد أن الكلام وأن المفردات الذي تكون منه ذلك الكلام له معاني لغوية وعرفية متعددة، ولكن أي هذه المعاني مراد للشارع في كلامه وأي منها غير مراد له، هذا لا يمكن استكشافه من خلال المدلول التصوري، وإنما لا بد أن نستكشفه من خلال المدلول التصديقي والدلالة التصديقية. ومن هنا ينعقد البحث في هذه الجهة، وهي بحث حجية الظهور. ومن هنا قال: ونحن نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، وهذا ما عبرنا عنه بالدلالة التصورية، ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع سباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بالتبادر. يعني الإنسان العارف بتلك اللغة إذا سمع هذا اللفظ وهو لفظ الماء مثلا يتبادر ذهنه إلى معنى معين من دون وجود أي قرينة في المقام، مع أنه أفرض أن لفظ الماء له معان متعددة، ولكن أقرب هذه المعاني انسباقا إلى ذهن السامع هو المعنى الكذائي، وهو ذلك الجسم السيال في الخارج. وهذا ما قلنا أن التبادر علامة الحقيقة، أي أن هذا اللفظ في اللغة موضوع لهذا المعنى حقيقة، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغتان. هذا هو الظهور الأول الذي نستعين به. والظهور الآخر الذي نستعين به وذلك لاستفادة المدلول التصديقي، هذا لا يستفاد من اللغة وإنما يستفاد ماذا؟ قلنا فيما سبق يستفاد من حال المتكلم، ومن هنا فهذه استفادة حالية من سياق الكلام، لا أنها استفادة لغوية كالمدلول التصوري، فإنه مستفاد من أصل الواضع ومن أصل اللغة. والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. هذا بحث بنحو الإجمال يشير إليه المصنف هنا، وتفصيله إن شاء الله موكول إلى دراسة أخرى، وهي أنه إذا كانت هناك دلالة تصورية في الكلام، فهنا من خلال هذه الدلالة التصورية لكلام المتكلم نستكشف أن مراده التصديقي والجدي أيضا ما استفيد من هذا المدلول التصوري. لماذا؟ لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، أي لأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري إلا إذا قامت قرينة على ذلك. يعني هنا عندما قال المولى أكرم كل عالم أو أكرم العالم، هنا يوجد مدلول تصوري وهو ما هو المراد من الإكرام ومن العالم، ويوجد مدلول تصديقي في نفس الآمر أنه يريد هذا المعنى. فلو شككنا وقلنا أنه قال أكرم العالم ولكن كان مقصوده إكرام غير العالم أيضا، هنا نقول بأصالة التطابق ما بين المدلول التصوري الذي هو المستفاد من كلمة الإكرام العالم والمدلول التصديقي أن هذا مراد له جدا وحقيقتان، وهذا ما يعبر عنهم معبر عنه في كلمات الأصوليين بأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. فلهذا قال: والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغتان، أي ذلك المدلول والمتبادر إلى الذهن، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ هذا حجة، أما ما هو الدليل على الحجية سيأتي بعد ذلك، وما هو المراد من الحجة تقدم أيضا فيما سبق، أي أنه منجز ومعذر. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن ظهور اللفظ في المدلول التصوري وبأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، هذا الظهور المستفاد من اللفظ يكون حجة، أما ما هو المراد من الحجة فقد تقدم الكلام عنه فيما سبق بمعنى أنه منجز ومعذر. وما هو المراد وما هو الدليل على حجية الظهور فهذا ما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. إذن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ من ذلك اللفظ هذا حجة، لأننا ذكرنا أنه في مرحلة الدلالة التصورية يمكن أن يكون للفظ واحد معاني متعددة، ولكن أقرب تلك المعاني إلى ذلك اللفظ هو الذي يكون منسبقا إلى الذهن، وظهور حال المتكلم أنه يريد أقرب تلك المعاني هذا الظهور حجة، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بحجية الظهور، يعني حجية ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ. قلنا هذا البحث فيه مقامات، البحث الأول ما هو المراد من الحجية، وهذا قد تقدم فيما سبق. البحث الثاني أنه ما هو الدليل على أن هذا الظهور حجة، هذا ما سيأتي في آخر هذا البحث. قال: ومعنى حجية الظهور اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوء ذلك الظهور، يعني عندما نقول أن الظهور حجة معناه أننا نتخذ هذا الظهور المستفاد من حال المتكلم نتخذه أساسا لتفسير ذلك الدليل اللفظي لا أكثر من ذلك. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام. طبعا المراد من النظام اللغوي العام هنا ليس اللغة والنظام اللغوي في مقابل العرف، لأنه تارة أن اللفظ في اللغة يكون له معنى وفي العرف المتداول يكون له معنى آخر. هنا عندما يقول المصنف النظام اللغوي العام يريد المعنى الأعم من النظام اللغوي ومن العرف، لا النظام اللغوي في مقابل العرف. فلهذا تجدون أنه في حاشية صفحة 127 يقول: لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، لأنه بعض الأحيان اللغة اللفظ اللغة يكون لها معنى واللفظ في العرف العام يكون له معنى آخر، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو ثانويا يعني بواسطة العرف له معنى آخر. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حال المتكلم أنه يريد أقرب المعاني إلى ذلك اللفظ، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم ماذا؟ اسم أصالة الظهور. لماذا؟ لأنها تجعل الظهور أي الحجية، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وعليه عندما نعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور مرادنا أن الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق أي في بحث الدلالة بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر للكلمة بموجب النظام اللغوي العام. إذن إلى هنا يتضح لنا أنه لماذا كنا في بحث الدلالة نهتم كثيرا لمعرفة المدلول التصوري للكلمة، المدلول التصوري للجملة، لأنه بواسطة هذا المدلول التصوري نستطيع أن نصل إلى الدلالة التصديقية وإلى المراد الجدي. لماذا؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ. وبأي طريق نستطيع أن نشخص أقرب المعاني إلى اللفظ؟ إنما نستطيع أن نشخصه بواسطة الظهور، بواسطة الدلالة، بواسطة الدلالة التصورية والمدلول التصوري. إذن الأساس في بحث حجية الظهور إنما يكون في بحث الدلالة، لأنه بواسطة بحث الدلالة نستطيع أن نشخص مراد المتكلم الذي نعتمد عليه في حجية الظهور وأصالة الظهور. فلهذا قال: وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر للكلمة بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ، ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، مع أنه في تفسير أي دليل شرعي نحن نريد الدلالة التصديقية، ولكن لما كان فهمنا واستكشافنا للدلالة التصديقية هو مراد المتكلم إنما يعتمد على المدلول التصديقي وعلى المدلول التصوري والدلالة التصورية، إذن تأتي أهمية بحث الدلالة لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة، فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة الذي هي الدلالة التصورية، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب إلى اللفظ، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة، لنحكم بواسطة أصالة الظهور وحجية الظهور، لنحكم بأن المتكلم بأنه هو المعنى المراد من للمتكلم لا شيء آخر. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بحث آخر، وهو ما هو الدليل على حجية الظهور، يعني من قال أن حال المتكلم وظهور حال المتكلم كذا أنه حجة. هنا يذكر المصنف ماذا؟ دليل يتشكل من مقدمتين. قال والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة، وهذا مما لا اختلاف فيه فيما أحدا بين أحد، تاريخيا لا إشكال ولا شبهة أن الصحابة هي أصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب وظواهر السنة، واتخاذ الظهور أساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول أن الشارع إما أنه كان يقبل على هذا العمل أو أنه لا يقبل هذا العمل، فإن كان يقبل هذا العمل إذن يتضح أن ظهور حال المتكلم أنه يريد أقرب المعاني هو حجة لديه، وإن لم يكن يقبل فكان عليه أن يردع عن هذا العمل، ولما لم يردع عن هذا العمل إذن يتضح لنا أنه قد أمضى ذلك العمل. فلهذا قال الثاني أي المقدمة الثانية أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعان، وإلا لردعوا عنها، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور وهو معنى حجية الظهور شرعان. هذا فيما يرتبط بهذا البحث. طبقا تبقى بعض التوضيحات إن شاء الله ستأتي في المحاضرة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.